بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء الخامس بعد المئة الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها وفضلها، ثم وقفنا مع القسم الوارد في صدرها، ثم بينا مفهوم الخسران، وذكرنا أسباب الخسران على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى الثلة المستثناة من هذا الخسران، وهم الذين كتب الله لهم الفلاح في الدنيا والآخرة، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. بيّن ربنا بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا، فكانت الصفة الأولى هي صفة الإيمان، أي صفة العلم، أن تعرف ربك وتعرف نبيك وتعرف إسلامك. فتعرفنا على الإيمان ومفهوم الإيمان، وفصلنا في قضية الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات أهل الإيمان، وهي صفة العمل الصالح، العمل بالعلم. فقال: وعملوا الصالحات. فتكلمنا عن الأعمال الصالحات وضوابطها، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفات أهل الإيمان، وهي صفة التواصي بالحق، صفة الدعوة إلى الله رب العالمين. فبعد العلم جاء العمل، وبعد العلم والعمل لا بد أن يصل الخير إلى الغير، فتدعو غيرك وتأمر غيرك بالمعروف وتنهى غيرك عن المنكر من باب النجاة لك ولغيرك. ولأهمية الباب أطلنا الحديث عن الدعوة إلى الله عز وجل، تعرفنا على حكمها وعلى فضلها، تعرفنا على الضوابط التي ينبغي أن يراعيها الدعاة إلى الله عز وجل. بدأنا نقف أمام جملة من القواعد الكلية التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله عز وجل حتى تثمر دعوتهم الخير كله، كما أثمرت على يد نبينا صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من أصحابه ومن الأئمة المهديين والعلماء والفقهاء الذين اقتفوا آثارهم. وكان من آخر تلك القواعد قاعدة بعنوان الاعتصام والجماعة أصل من أصول الدين. الاعتصام والجماعة أصل من أصول الإسلام. فبينا النصوص التي حثت على الجماعة وحذرت من الفرقة والاختلاف، تكلمنا عن أقسام الاختلاف المحمود والمذموم، تكلمنا عن أسباب اجتماع الأمة، ثم بدأنا نتكلم عن أسباب اختلاف الأمة، وكان من آخر الأسباب التي فيها فرقة واختلاف سبب بعنوان ضرب نصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض، فمن هنا يحدث الخلل ومن هنا تحدث الفرقة والاختلاف. فيما مضى من لقاءات بدأنا نقف أمام كيفية التعامل مع النصوص الشرعية حتى نعصم من الزلل ومن الخطأ، ونعصم مما يؤدي إلى اختلاف المسلمين، هذا الاختلاف المذموم الذي يفرق جمعهم ويشتت أمرهم. فبدأنا نتعرف على كيفية التعامل مع النصوص الشرعية، وتكلمنا كثيرا في هذا الباب، وانتهينا في الدرس الماضي إلى قضية هامة وهي قضية الفتوى وتغير الفتوى وفق الزمان ووفق المكان ووفق الحال ووفق العادة والعرف. وهذا الباب من الأهمية بمكان. إذا موضوع اللقاء نتحدث عن قضية هامة وهي قضية تغير الفتوى وفقا للزمن وفقا للمكان وفقا للعرف والعادة وفقا للحال. فيا ترى هناك ضوابط ينبغي أن ينضبط بها المفتي في مثل هذا الباب حتى لا يزل وحتى لا يضل؟ نعم، فتعالوا بنا إخوتان نتعرف على هذه المسألة ونمهد لها بتعريف الفتوى. إيه المقصود بالفتوى؟ الفتوى يقصد بها إخبار المفتي بحكم الشرع في المسألة المعروضة، إخبار المفتي بحكم الشرع في المسألة المعروضة. مثلا يأتي السائل فيسأل ما حكم الصلاة، هذا يطلب فتوى عن حكم الصلاة، فيقول له المفتي الصلاة واجبة، الدليل قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأجمع العلماء على وجوب الصلاة. يبقى دي اسمها فتوى. المفتي ماذا صنع؟ أخبرنا بحكم المسألة شرعا بالدليل. تعرض أنت المسألة، المفتي إيه وظيفته؟ إنه يفتيك ويبين لك الحكم الشرعي بالدليل. هذا مفهوم الفتوى. يبقى هي إخبار المفتي بحكم الشرع في المسألة المعروضة، في المسألة المعروضة. والمسائل التي تعرض متنوعة، منها ما له نص صحيح صريح، فهذه من الثوابت التي لا تتغير بتغير الزمان ولا المكان ولا الأحوال. فالمسائل التي تستند على نص من كتاب الله أو من صحيح سنة النبي، هذه المسائل هي الثوابت التي لا تغير فيها. فعندما نسألك عن حكم الصلاة، هل ينفع واحد يقول لك إن حكم الصلاة يختلف من زمن لزمن؟ يعني كانت فرض على أصحاب النبي ودلوقتي ما هيش فرض؟ لا. لماذا؟ لأنها استندت على نص قاطع، وأقيموا الصلاة، فالصلاة واجبة على الرجال والنساء وعلى كل بالغ من المسلمين، ولا تسقط بحال من الأحوال، لا تسقط بحال من الأحوال إلا عن الحائض في فترة حيضها، لحديث أمنا عائشة عندما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت للسائلة: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، أو كما قالت رضي الله عنها. فالسائلة سألت عن حكم مسألة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ يعني في رمضان إن حاضت المرأة نقول لها لا صيام ولا صلاة في فترة الحيض، وبعدين الأيام اللي أفطرتيها من رمضان بسبب الحيض تقضيها بعد رمضان، طب الصلاة اللي أنا ما صليتهاش لا قضاء، لا قضاء عليك في الصلاة، وده من باب الترخيص ورفع الحرج عن المرأة في فترة اضطرابها وفترة حيضها، وهذا بالنص رفعت عنها الصلاة فترة دي نصا. كنا نحيض أي على عهد النبي فنؤمر، يبقى مين اللي أمرهم؟ النبي، والنبي لا يأمر إلا بوحي السماء، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يبقى النبي بالنسبة للحائض قال لها ما تصوميش ما تصليش. طب بالنسبة لصيام رمضان اقضي، لأن لو العادة عندك 7 أيام أو 6 أيام سهل جدا تقضيها بعد رمضان، إنما لو قلنا الصلاة في اليوم 5 صلوات والليلة، يبقى لو 7 أيام في 5 ب35 فريضة، واضح؟ فلو قلنا لها اقضي في مشقة، وده بيتكرر كل شهر، فالإسلام رخص لها في هذا الباب فقط مرفوع عن الحائض أن تقضي الصلاة ولكن تقضي الصوم. إذن حكم الصلاة لا يتغير بتغير الزمان ولا المكان ولا العادة ولا العرف. إما إيه الفتوى اللي بتتغير؟ الفتوى المعينة المخصوصة بزمن معين أو بمكان معين أو بعرف وعادة معينة أو بحال معين. فكل فتوى ارتبطت بزمن، إن تغير الزمن تغيرت، وكل فتوى ارتبطت ببيئة معينة ومكان معين، إن تغير المكان تغيرت، وكل فتوى تعلقت بعرف أو عادة، إن تغير العرف أو العادة تغيرت الفتوى، وكل فتوى تعلقت بحال معين، إن تغير الحال تغيرت الفتوى. يا الله، يبقى دي قضية مهمة أو لازم نتعلمها ولازم نفهمها. وقبل أن أضرب لك الأمثلة، عايز أفرق ليك بين الفتوى وبين الحكم القضائي، لأن في حكم قاضي وفي فتوى عالم. هل هناك فارق بين الفتوى الشرعية وبين الحكم القضائي من القاضي؟ نعم، في فروق. في باب الأحكام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو يتركها، أو كما قال النبي. في باب القضاء والأحكام بين المتخاصمين، القاضي لا يحكم بعلمه، إنما يحكم بالأدلة والإثباتات والبينات. بتروح ترفع أمرك للقاضي الشرعي في مشكلة، يقول لك أين الإثبات؟ بتقول فلان أكل مالي، كلام جميل. هل المال بتاعك ده لما أخذه منك كتبت بينك وبينه مكتوبا بالمال؟ لا. طيب، طب في 2 شهود شهدوا على إنك أعطيته المال؟ لا، مع إنه ربما القاضي يكون يعلم إنك صادق ويعلم أنك أعطيته المال، لكن ما يحكم لكش بعلمه، لأن ده أصبح حكم. الحكم في أدلة، قدم الإثبات للمحكمة للقاضي. فما عندكش أي إثباتات ولا أي بينات، طيب، فتيجي القاعدة تقول البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. اللي بيمكن أنه أخذ نقول له طب اقسم، أقسم أنه لم يأخذ، يبقى لم يأخذ خلاص، لأنك ما قدمتش بينة، لم تقدم بينة. هو أقسم، تقول لي بيقسم كاذبا أمره إلى الله، الذي يحاسبه هو الله، لكن القاضي يعمل إيه؟ يحكم له، لأنه أقسم أنه ما أخذ خلاص، وإنت ما عندكش ما يثبت ذلك. يبقى في القضاء عندنا إثباتات وبينات وقرائن وشهود، على أساسها يكون حكم القاضي. طيب، إيه الفرق بين الفتوى وبين الحكم؟ أول فرق بين الفتوى وبين الحكم القضائي أن الفتوى غير ملزمة، بل هي مجرد إخبار من المفتي، لك أن تطبقها أو لا، والذي يحاسبك هو الله. بخلاف الحكم ملزم التنفيذ، القاضي حكم عليك خلاص بتنفذ، ده حكم قضائي انتهت. إنما الفتوى تيجي تستفتيني أقول لك لا يجوز، هل أنا أملك إن أنا أجبرك على عدم الفعل؟ أبدا، أنا دوري إن أنا أخبرك بالحكم فقط، حضرتك بقى تستقيم وتنفذ تؤجر، حضرتك بقى تخالف وتعاند في حساب، أمرك لله عز وجل. إنما أنا كمفتي لا ألزمك. يبقى ده فرق مهم قوي، إن المفتي بيخبر عن الحكم لكن لا يلزم به الناس. خلاص، زي ما يجي لك واحد يقول لك يا عم الشيخ وضع الأموال في البنوك واخد عليها فائدة، الحكم إيه؟ أقول له ربا محرم لا يجوز، فكل قرض جر فائدة فهو ربا. ده الحكم، الفتوى الشرعية. يقول لي طب أنا أعمل في المال بتاعي إيه؟ أنا ماليش دعوة تعمل إيه، أنت بتسألني عن حكم شرعي، حرام أم حلال؟ أقول لك حرام. ممكن أنت تسمع مني أنه حرام وبتروح برضو إيه تتعامل بالربا، ده شأنك أنت، ده شأنك أنت. أنا أخبرك بالحكم، لك أن تفعل ولك أن لا تفعل. الله يبارك فيه، جزاكم الله خير. بخلاف حكم القاضي،
لما تروح في قضية عند المحكمة ويحكم عليك بالسجن تقول لا أنا مش هنفذ أنا الأمام، تقول اللي أنت عايزه ما فيش، لا دي محكمة. هتلاقي الشرطة جات لك البيت، البوليتساي خدك هيلا بيلا وحطك على الحبس، انت حكم قاضي، حكم ايه؟ قاضي حكم عليك بغرامة مالية، تقول انها مش هدفع؟ لا مش حاجة، مش هدفع، لازم هتدفع. طب ما عنديش، ماشي نقصط لك خلاص، لكن مفيش حاجة مش هدفع، هتدفع هتدفع، لان ده اسمه حكم ايه؟ قاضي. فالحكم ملزم، الفتوى غير ملزمة، الفتوى اخبار. واضح؟ طيب ادي واحد، اول فارق. اثنين، الفارق الثاني بين الفتوى وبين الحكم القضائي ان الفتوى عامة بخلاف الحكم القضائي، حكم جزئي خاص بمن حكم له او عليه مش لكل الناس. يعني في قضية بين اخويا خالد واخويا محمد، القاضي حكم لمحمد، يبقى سيد ملوش دعوة. وانا مالنا تقول لك اصل القاضي حكم على محمد وانت يا شيخ انا مالي، ده الحكم عندي عن مين؟ عن محمد وخالد، فده اسمه حكم جزئي خاص بمن رفع الدعوة او معه القضية. انما الفتوى بتكون ايه؟ عامة. لما اجي اقول لك الربا حرام، محمد اللي استفتاني عن الربا، قلت له الربا حرام، يبقى حرام في حق محمد بس ولا في حق كل مسلم؟ في حق كل مسلم الربا حرام. خلاص؟ يسأل عن الزنا، الزنا حرام، هل في حق محمد بس ولا في حق كل مسلم ومسلمة؟ في حق كل مسلم ومسلم. فالفتوى عامة، الحكم جزئي خاص. الفارق الثالث أن الحكم القضائي اللي يدخل في العبادات، ما فيش قاضي يحكم لك يقول لك انا بحكم عليك انك لازم تصلي، دي فتوى بقى، دي مش حكم. خلاص؟ حكمك يا قاضي ما يجيش في العبادات. وذلك العلماء قالوا لو القاضي الشرعي تدخل في العباده، فمثلا يجي قبل رمضان بيتحرى رؤيه هلال رمضان، فشهد شاهد العدل انه راى الهلال، يروح القاضي يقول لك ايه؟ غدا رمضان. القاضي يقول لك محكمة شرعية بتقول ايه؟ صح؟ نقول لك ده مش حكم قضائي، دي فتوى شرعية. ليه؟ اتعلقت بعبادة، فلما يجي القاضي يعلنها ما نقولش ده حكم قاضي، لا 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 لا، دي اسمها فتوى شرعية لأنها اتعلقت بالعبادة. خلاص؟ فالحكم القضائي ما يدخلش في العبادات. خلاص كده؟ ولذلك الفتوى مجالها العبادات، مجالها المعاملات، مجالها الشرع كله، إنما الحكم خاص بإيه؟ بخلافات الناس المتعلقة بالمعاملات من بيع وشراء وأخذ وعطاء وأحوال شخصية وزواج وطلاق ونفقة والكلام ده كله، ده مجال القضاء. إنما العبادات لا، العبادات إيه؟ لا. طيب الآن عرفنا الفتوى معناها إيه؟ عرفنا الفرق بينها وبين الحكم القضائي. تعالوا بقى نضرب أمثلة على الفتوى المتغيرة من حيث الزمان أو المكان أو الحال أو العرف والعادة. يعني يحضرني كده قبل ما أذكر لكم الأمثلة مثال مهم قوي. في الغرب مثلا أحوال الناس بتختلف، وأعراف الناس بتختلف، وعادات الناس بتختلف. فمثلا أنا بشرح نواقض الوضوء، خلاص؟ وأنا في أوروبا هنا معاكم، يرفع أخ دي ويقول لي عم الشيخ هل البص ينقض الوضوء؟ سؤاله سؤال شرعي. أنظر له كده أقول له حضرتك منين؟ إذا كنت من مصر البص لا ينقض الوضوء، إذا كنت من تونس البص ينقض الوضوء. إيه ده عم الشيخ؟ الكلمة واحدة، الفتوى اختلفت ليه؟ قلت إذا كنت مصري البص لا ينقض الوضوء، إذا كنت من تونس البص ينقض الوضوء. ليه عم الشيخ الكلام ده؟ هقول لك لأن كلمة البص عند أهل تونس عرفا وعادة تختلف عن معناه عند أهل مصر. عند أهل مصر البص يعني النظر، واحد متوضي وخرج من بيته ورايح للمسجد، مرت امرأة فنظر لها ينقض وضوءه؟ لا. فالبص عندنا معناه ايه؟ النظر. طب نروح لأهل تونس يا جماعة، البص معناه، يقول لك البص يعني إخراج الريح. البص عند أهل تونس معناه ايه؟ أن يخرج ريحا، يخرج ايه؟ ريحا. طبعا من نواقض الوضوء إخراج الايه؟ الريح. فنقول له عند أهل تونس البص ينقض الوضوء، إذا أخرجت ريحا كن فتوضأ. إنما المصري البص عنده ايه؟ النظر، مش إخراج الريح. واضح؟ وذلك كان أحد الأئمة في ألمانيا في مدينة فرانكفورت مصري، وفي مسجد مغاربة بيشرح الوضوء ونواقض الوضوء، قام له واحد رفع إيديه، والأخ كان لسه حديث عهد بالغرب ما يعرفش الإمام الفقيه كما تسمونه، فواحد قال له يا عم الشيخ البص ينقض الوضوء، راح ضحك قال له لا ما ينقضش طبعا، بس استغفر الله إذا بصيت. الأخ قام متعفرت ومتزعبب ومتجنن، راح للإدارة على طول، قال لهم الفقيه هذا ما عنده فقه، ما يفهم ليش بيقول البص ما ينقض الوضوء. طبعا الحمد لله الإدارة كان فيهم بعض الإخوة فاهمين لهجات أهل مصر، فضحكوا قالوا يا أخي الله يهديك، البص عنده هو يعني النظرة بالعين، مش البص بتاعتك أنت في تونس، البص بتاعتك أنت ده أنت تستحمى كمان مش تتوضى. ففهموا الشيخ قال الله يكرمك، أنت هنا في الغرب في لهجات تختلف وكلمات تختلف معانيها، فلازم تستفصل من السائل عن مفهوم الكلمة دي عنده إيه، لأن ممكن كلمة عند قوم بمعنى آخر عن قوم آخر. زي ما قلت لكم قبل كده حدث معي أنا، كل ما درس ما كنت في بوربخ أقول ورحنا اتعزمنا على فرخة، اتعزمنا على إيه؟ على فرخة مشوية في بلدنا يعني، وأنا ما أعرفش. أخ جزائري خد مني موقف وغضب ويبص لي كده بغضب وزعل، مش عارف في ايه، والاخ ده 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 جاري وحبيبي ماله كده. طيب مره على مره في درس اخر بقول الفرخه يعني الدجاجه، وراح ضاحك خير، قال لي والله يا شيخنا انا كنت زعلان منك. اقول ايه؟ قال لي بصوا فرخه، اتعزمت على فرخه، الفرخه عندنا في الجزائر يعني مراه سيئة الخلق. أوب 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 أوب. أنا ما قصدتش ده خالص، وكمان الشيخ بيتعزم على فرخة يا وقعة سودة. فالفرخة عندنا في مصر يعني إيه؟ دجاجة. واحد عامل طعام فدعانا على دجاجة، عامل الطاجين الدجاج بالزيتون، فالدجاجة عندنا اسمها إيه؟ فرخة. عند أهل الجزائر معناها إيه؟ يا رب سلم. فبدأت أكون حريصا في الكلمة. ليه؟ لأن ممكن كلمة عندي لها معنى طيب مقبول، لكن عند غيري لها معنى سيء غير مقبول. فلذلك لما تسمع أنت لفظة لابد أن تستفصل منها، ما تاخدش موقف قبل أن تسأل المتكلم ماذا تقصد بهذه الكلمة، لأن احنا من جنسيات متعددة ولهجات مختلفة، فقبل أن تأخذ من المتكلم موقفا اسأله ماذا تقصد. موقف ثالث في هذا الباب، أخ مصري أيضا كان معنا، فأخ جزائري قطعه لمدة سنتين عشان قال له كلمة، خصمه خصام سنتين ما بيكلمهوش. ليه؟ قابله في يوم في الاشطاط، فالمصري بيقول له عامل ايه؟ شكرا بقى. كلمة عامل ايه دي خليته قطع لمدة سنتين، قدرا كنت انا السبب في الاصلاح وانا ما اعرفش. في يوم بدي درس، فانا من عادتي كده اقعد اكلم الاخوة في الدرس يا واد انت عامل ايه؟ اللي عارفني اللي الحمد لله عامل الشيخ كويس الحمد لله. يا واد انت عامل ايه؟ وصاحبنا راح قال لي كده بعد الدرس، قال لي عامل ايه يعني؟ ايه يعني كيف حالك؟ قلت له اه كيف حالك؟ يعني في جيتس بالالماني، يعني صفا بيان بالفرنساوي. اوه اتاري كلمه عامل ايه عند اهل الجزائر، يعني عيب تسال حد تقول له كده؟ قال لما تقول له عامل ايه كانك بتتدخل في شؤونه الخاصه، يعني انت شغال ولا مش شغال ولا عاطل ولا، والاخ اصلا كان ما بيشتغلش، كان سوسيال امت. ففكر صاحبنا بيسخر منه، يعني انت بقى عاطل عن الشغل وقاعد لنا في البيت؟ قطعه لمده سنتين. لكن لو كان سأله ايه المقصود بكلمه عامل ايه كان قال له بطمئن عليك وعلى حالك كيف حالك، فتقول لي الحمد لله. فاحنا كده في مسؤولك عامل ايه؟ ازيك؟ خلاص انت ما تقولش كده بقى في الجزائر عامل ايه، دي عيب صح؟ هو الاخ قال لي كده عندنا عيب، خلاص عيب. فرجع اعتذر للاخ قال له معلش انا ما قصدت والله ما اعرف ان انت تقصد كده، انا كلمه عامل ايه دي عندنا وحشه ما حبش حد يسالها لي. فهمتوني؟ يبقى انت لازم تستفسر، واضح؟ لما تسمع كلمه ربما عندك في لهجتك لا تقبل، اخبرني بسرعه، قل لي يا عم الشيخ تقصد بالكلمه دي، لان الكلمه دي عندنا في بلادنا لها معنى سيء. اقول لك جزاك الله خيرا، هروح مسجلها عندي ما اقولهاش تاني. زي مثلا كلمه العافيه، انا عندي في مصر يعطيك العافيه يعني يعطيك الصحه، عند اهل المغرب العافيه يعني النار، تشعل فيك النار. يا يعني انا بدعي عليك والله؟ فهمني؟ فلازم نستفسر. النبي لما يقول للمريض سال الله العافيه يعني اساله السلامه، فلغه بمعنى السلامه، انما ربما لها معنى اخر عند في الدارجه المغربيه بمعنى ايه؟ النار. العافيه يعني النار، خلاص؟ فيقول له تشعل فيك انت العافيه، قال له تشعل فيا يا عم انا بدعي لك. يبقى لابد ان نستفصل. فمثل هذه الامور اللي بتختلف فيها الفتوى، عاده مختلفه، عرف مختلف، فتختلف الفتوى من هنا لهنا وفق العاده ووفق الايه؟ الحال. فتعالوا بقى نشوف امثله من الشرع تؤكد على هذه القضية الهامة عشان ما يكونش عندنا خلل في الفتوى، واضح؟ وما تنكرش على المفتي إذا أفتى بشيء لا يلائمك أنت، الشيخ أفتى لفلان بما يلائمه، أنت مالكش دعوة أنت، واضح؟ دي خاصة بده، بحال ده أنت لا. فما تقولش الشيخ مش فاهم، لا أنت اللي مش فاهم، هنعمل لك إيه؟ أنت اللي بتتكلم بجهل. إنما المفتي لما بيفتي بيفتي بأدلة، فإذا كنت أنت مش فاهم اتهم نفسك أنت، وتعالى استفسر من المفتي قل له لماذا تغير الحكم هنا عن هنا، ليه فتواك هنا كذا وفتواك هنا كذا، واضح؟ طيب تعالوا نشوف كده مع بعض المثال الأول من السنة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم. شاب كده بيسأل من حكم القبلة، هل ممكن أقبل زوجاتي وأنا صائم في رمضان في نهار رمضان أبوسها؟ ماذا قال له؟ لا. الله أكبر. قال النبي لا. فجاء شيخ، رجل بقى مسن وكبير كده زي حالاتنا كده، واضح؟ كبير في السن، فبيسأل النبي نفس السؤال، بيقول النبي ايه؟ يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال النبي نعم. الله أكبر، ده في نفس المجلس يا إخوة، ونفس السؤال، ده قال له لا وده قال له نعم. الله، الفتوى اتغيرت، ها؟ اتغيرت اهي في الحال. تعالوا نشوف السبب ايه. تعالى: فنظر بعضنا الى بعض. الصحابه كده تعجبوا، الله، نفس الفات، نفس السؤال. ده عايز يقبل قال له لا، وده عايز يقبل قال له لا، قال له ايوه. ينفع الكلام ده؟ زي ما انت تبع كده الشيخ غلط، الحق شو بيقول ايه وانت مش فاهم حاجه خالص، ان مشكلتك بتنكر بلا علم وبتنكر بلا فهم. قبل ان تنكر اسال وتعلم. شوف الصحابه: فنظر بعضنا الى بعض. ايه ده؟ ليه؟ ليه؟ طيب، قال النبي عليه الصلاه وازكى التسليم: قد علمت نظر بعضكم الى بعض. عرفت انتكم تنظروا لبعض على الفتوى يعني. الله اكبر. قد علمت نظر بعضكم الى بعض، ان الشيخ يملك نفسه. الله اكبر. وسكت النبي. ان الشيخ يملك نفسه. الشيخ لما يروح يقبل عادي صيامه تمام ولا يتاثر، انما الشاب اللي لسه كده في الحيويه والقوه لو قبل هيضيع الصيام، ما يقدرش يصبر. انما الشيخ يصبر، فاهم؟ خلاص شيخ طاعن في السن، والله قبل للصبح خلاص بقى اخوات. خلاص يا عم الحاج خلصت، ما في، خلاص العمليه انتهت. انما الشباب في ايش؟ قوه، ما يصبر. صح؟ لو قبل يضيع ويفسد صيامه. فالنبي قال له انت ما تقبلش. ولذلك تقول عائشة: كان النبي يقبل وهو صائم، وكان أملك لإربه. النبي يملك نفسه ويضبط نفسه، فاللي يكون حاله ضابط للنفس نقول له قبل، اللي ما يستطيعش نقول له اوعى تقبل. يبقى الفتوى اتغيرت وفق الايه؟ للحال. حال الشاب ما ينفعش يقبل وصايا، حال الشيخ الكبير قبل. ادي دليل تغير الفتوى وفق الحال. المثال الثاني: حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثلاثة ويبقي في بيته منه شيء، ويبقى في بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد. الناس كان عندهم فقر وشدة وحاجة، فما ينفعش يا اللي بتضحي تدخر اللحم، لازم توزعه على الناس عشان تكفي حاجة المسلمين. إنما العام ده الناس كلهم زي العسل وعندهم ما يكفيهم، ضحي كل واتبسط وخزن اللحم عندك في بيتك كمان. الله أكبر. الفتوى اتغيرت الآن. العام الماضي قال لهم ما حدش يدخر اللحم، ذبحت الأضحية أيوه، وزعها على المسلمين، اكرم الناس، اوعى تدخر في بيتك اللحم. نهاهم عن الادخار، يعني لا يجوز الادخار، يأسى من فعل. الله أكبر. جه السنة اللي بعدها ضحوا، فبيسألوا النبي: هل برضو نخرج كله كده زي السنة اللي فاتت ما ندخرش؟ قال لهم: لا، العام الماضي كان الناس في جهد، كان لسه يا إخوة كده المهاجرين جايين من مكة وظروفهم ضيقة، وفي ضيوف عندهم لازم يكرموهم ويطعموهم ويرعوهم، فينفعش بقى عم خالد تذبح لي العلوش وتحطه في التلاجة، وجارك مش لاقي ياكل نقول لك لا، كيف طلع اللحمة لجارك وطلع لضيفك، اوعى تدخر اللحم، ممنوع الادخار، نهى عن الادخار. العام اللي بعده كلهم بقى زي الفل، الشدة راحت وكله بيشتغل وكله عنده مال وكله عنده أضاحي وكله مبسوط، يبقى نقول لك ايه؟ ادخر براحتك خلاص. يبقى المنع كان لعلة لزمن معين لحاجة زالت العلة زال الحكم خلاص، ادخر كيف ما شئت. واضح؟ وهكذا يبقى الفتوى اتغيرت ليه؟ لتغير الزمان. العام الماضي كان الزمن مختلف وكان حال الناس مختلف، السنة هذه الحال اتغير فالفتوى اتغيرت. فالفتوى ايه؟ اتغيرت. طيب عشان يجي حد يقول لك النبي نهى عن ادخار الأضاحي، يقول لا ده كان في زمن النبي لحاجة معينة، كان في ناس في شدة فالنبي نهى الصحابة يدخروا اللحم ليه؟ عشان يوسع على المسلمين وعشان يكرموا الناس. ما تبقاش انت عندك اللحم وشايله مخزنه وجارك مش لاقي ياكل، ما ينفعش. كيف تبيت انت ما مالئ بطنك وجارك لا يجد لقمة العيش؟ ما ينفعش. الإسلام دين تكافل. فالفتوى دي كان لها زمن معين حال معين تنطبق. إذا توفر هذا الحال لقيت الناس في مجاعة وفي ضيق وفي شدة وانت بتتبع الأضحية، نقول لك ما ينفعش تخزنها بقى زي كل سنة، كنت عمال تحطها في الفريزر بتاعك وتدخر الخروف بتاعك كله، نقول لك لا السنة دي ما ينفعش، لازم تخرج للمحتاجين، لازم تكفل غيرك وترفع الحرج عند أصحاب الحاجات. مثال ثالث، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال، ثم جلد أبو بكر 40، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود، يعني تشد شوية عن 40 كده بقى في ريف وفي قرى وفي كذا، والأمور دي ممكن تفسد الناس بكثرة، فلازم يكون في نوع شدة معينة أخف الحدود، اللي الحدود زي القطع والكلام ده كله والفهم، فلازم تخلي دي كمان فيها زي الحدود القوية دي كأخف حد منه. فجلد عمر 80، الله أكبر، فجلد عمر 80. الحديث ده أفاد إيه؟ أولا الفتوى هنا باب التعزير، والتعزير يرجع فيه لولي الأمر وللقاضي، هو اللي يقدر الحال، لأن ما فيش عقوبة محددة، لأن كما قلت لك لو في نص محدد ما ينفعش تتغير. طيب شارب الخمر في حد معين؟ لا، لم يذكر في القرآن ولا في السنة نصا يقول لك اللي يشرب الخمر اضربه كم ضربة، ما في. ولكن يعذر، يعني ايه يعذر؟ يعني يعاقب وفق تقدير ولي الأمر ووفق تقدير القاضي اللي ينيبه ولي الأمر، اللي احنا بنقول عليه في قوانين البشر دلوقتي يقول لك الحبس. الحبس بيرجع لتقدير مين؟ القاضي. يجي القاضي تعرض عليه القضية، فبتوع القانون الوضعي يقول لك ايه؟ الجنحة دي عقوبتها من 6 شهور لـ3 سنين، من 6 شهور لـ3 سنين. يجي القاضي ينظر كده للمتهم في الجنحة دي ويراعي حاله، هل دي أول مرة يعمل كده فنخفف عنه، ولا هو مجرم معتاد وله سوابق فاهم فده لازم نشد عليه، ولا راجل محترم قوي ويمكن أخطأ يا عيني وما يقصدش فندي له حكم مع وقف التنفيذ، يعني ما يتطبقش عليه؟ الله أكبر، ده بترجع لمين؟ للقاضي. فيروح يسمع منك وده يقدم الأدلة ونقول لك حكمت المحكمة بالحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ، يعني ايه؟ مش هتنفذه، يكتب بس في سجلك ان انت كان عليك قضية وخدت فيها حكم 6 شهور مع وقف ايه؟ التنفيذ، يعني مش هتطبقه. ليه؟ راعى القاضي حالك. ممكن يكون راجل مثلا له منصب في الدولة كمدرس او معلم، أخطأ وضرب تلميذ نروح نسجنه؟ وده معلم أجيال، فإحنا هنراعي حالك، هنحكم لأن في قانون خلاص، لكن مش هنطبقه عليك، بس تكتب عندك في سجلك عشان ما تكررش تاني. الله. واحد تاني بقى مجرم قراري ابن الايه، ماشي، يروح القاضي يقول ايه؟ حكمنا عليه 3 سنين مع الشغل. ياه، ده خد اعلى عقوبة وكمان ايه؟ ايدها بمشقة مع الاشغال الشاقة كمان، يعني يخش السجن ويكسر في الحجارة في الجبل. الله اكبر. ليه؟ لا ده انت مش سهل، ده انت مجرم خلاص كده، فانت محتاج تعزير شديد. وصلت دي؟ يبقى ده اسمه الحكم التعزيري، يعني عقوبة يقدرها مين؟ ولي الأمر أو القاضي. فالنبي في زمن النبوة كان اللي يشرب خمر يضربه إيه؟ بالجريد بتاع النخلة أو بالنعال. الله أكبر. بل ورد إنه أحيانا كان يجلده بطرف إزاره بالملابس. الله أكبر. ليه؟ النبي موجود بين أصحابه، ويكفي بس أنه شارب الخمر يجي يروح للنبي، دي نفسها عقوبة ولا إيه؟ ولذلك الصحابي اللي كان يشرب الخمر ويؤتى به للنبي، فالنبي يأمر بحده يعني بجلده، يجلده بجريدة نخلة أو بالنعل كده ويمشي ويرجع يشرب تاني ويجيبه للنبي تاني، فيروح النبي يكرر نفس الحد البسيط ده، يجيبوه مرة ثالثة فنفس الحد. ففي مرة كده جاي فأحد الصحابة سبه، لطالما يؤتى به في الخمر، بئس الرجل هذا. فالنبي قال لا تسبه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. لكن ابتلي، وقع في خطأ في ذنب، وده بيعلمنا الرحمة مع العصاية يا إخوة. العاصي محتاج مننا رحمة، مش غلق أبواب، تفتح له الأبواب. مش لو جالنا واحد عاصي يصلي معنا كله ينظر له بقرف وكله يكشر في وشه، ها؟ فهتليه يبعد ما يجيش تاني، وتسد أمامه باب التوبة. ليه؟ الله يقبل التوبة، أنت بتقفل ليه؟ زي ما قلت لك في رمضان الماضي، للأسف يجي لك بعض الدعاء من أهل الجهل وعدم الفهم، يروح واقف لك كده ويدي درس. الرمضانيون لا نراهم إلا في رمضان. سبحان الله. طب وانت مالك يا بارد انت؟ ما يجي في رمضان بس، انت ايش دخلك انت؟ ليه تنفره؟ الله يقبل التوبة عن عباده، بدل ما تقول له مرحبا بمن جاءنا في رمضان وتزود من رمضان لما بعد رمضان. الله عز وجل رحيم، الله تعالى غفور، بدلت سيئاتك إلى حسنات بتوبتك وإقبالك على رب البريات، فيخرج من عندك مبسوط ويداوم على الطاعة والعبادة. مش تحرجه وتقعد تعمل لي خطبة نارية، هي فعلا نارية تودي في داهية، صحيح؟ فنقول لك لا، ارحم العاصي. وحتى في شدتك لا بد أن يلمح المخالف أنك تريد له الخير، وما اشتددت عليه إلا رحمة به مش تنفيرا له، لازم تظهر له أنك تفعل هذا من أجله وأنك تحب له الخير وترجوه. ولا أريدك أن تبتعد عن منهج ربك. يبقى نخلي بالنا يا إخوة، العصاة محتاجين مننا رحمة، ونفتح لهم الأبواب حتى يقبلوا على رب الأرباب جل جلاله. فالنبي كان يجلد كده بإيه؟ بجريدة نخلة بالنعل. مات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وتولى الخلافة أبو بكر الصديق، فكان يعني مع شايب الخمر يجلد 40 عصا. طيب جه عمر، الله أكبر، عمر بقى فيه ضبط شديد. ايه ده؟ يعني قبل ما كان، لا، قبل كده في عهد النبوة الحال يقتضي التخفيف، وفي حال الصديق كذلك، بس شد شوية لأن بدأ فيه فتوحات إسلامية وأعاجم وكذا وكذا فيه محتاجة ضبط شوية. فأربعين جه في عهد عمر بقى لحسن العملية تضيع شد يا عمر عشان تضبط الأمة خلاها 80 جلدة. الله أكبر، ليه اتغيرت الفتوى بقى وفق الحال؟ في بيئة محتاجة تخفيف، بيئة محتاجة توسط، بيئة محتاجة شدة. وذلك حتى عمر في قضية الطلاق معلوم عند جمهور الفقهاء أن الطلاق 3 في مجلس واحد يحسب طلقة واحدة. واحد يقول له زوجته أنت طالق بالثلاث، عند الجمهور إيه يحسب؟ إيه واحدة. في زمن عمر وجد الناس يتخذون الطلاق لعبة، كل شيء انت طالق انت طالق انت طالق على انها واحدة. فعمر وجد تلاعب الناس بالاحكام فامضى طلاق 3 بـ3. الله اكبر، فضبط الامة، قال لهم الله يطلق 3 في مجلس يعد 3 طلقات ونفرق بينه وبين زوجته. الله أكبر، وده ولي أمر. يبقى اتغيرت الفتوى ليه؟ لأن الحال يتطلب ده، حتى لا تتخذ الأحكام لعبة بين إيدين الناس ويتهاونون حكم الله عز وجل. واضح؟ يبقى هنا اتغيرت الفتوى وفقا للحال، حال الناس، حال الناس تغير فلابد أن يكون هناك ضبط معين في الفتوى. ويمكن دي فتوى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما أتاه من يسأل عن حكم القاتل هل له توبة، قال ابن عباس ليست له توبة، ليست له توبة. في نفس المجلس جاءه آخر قال هل لقاتل النفس توبة؟ قال نعم. الحكاية قيل إن ابن عباس قال أما الأول جاء غاضبا يريد أن يذهب ليقتل فأغلقنا الباب حتى لا يقتل، الثاني جاء تائبا يعني في الماضي قاتل والآن جاي يتوب ندمان فمن يحول بينه وبين التوبة. وقيل غير ذلك أنه ابن عباس في فقهه أنه لا يرى للقاتل عمدا توبة رضي الله عن ابن عباس. طبعا ده خلاف ما عليه الجمهور في هذا الحكم. لماذا؟ لأن من تاب تاب الله عليه خلاص، حتى وإن كان مشركا إن تاب تاب الله عليه، وتبقى حقوق العباد، وتبقى حقوق العباد ومظالم العباد. فإن عجز عن سدادها في الدنيا وتاب توبة نصوحة ونادم ندما شديدا وأكثر من الطاعات يكون بإذن الله تعالى يوم العرض على خالق السماء والأرض في مشيئة ربه جل جلاله ويرضي عنه الخصوم جل جلاله. واضح؟ إذن التائب الله يقبله. كم بقي على العشاء؟ طيب الحمد لله ما زال. نأخذ الدليل الرابع. ومن الأمثلة على تغير الفتوى بتغير الزمان ما نقله الزرقة أنه لما نظرت العدالة وعزت في هذه الأزمان قال الفقهاء بقبول شهادة الأمثل فالأمثل والأقل فجورا فالأقل. الله أكبر، شوف الفقهاء وجمال الفقه يا إخوة. يعني النبي اشترط في الشهادة يكون الشاهد إيه؟ عدل. يا عدل، طب لما الزمن كده تقارب وأخلاق الناس قلت والعدالة قلت، يبقى لو بحثنا عن العدالة في كل إنسان لن نجد، مش هنلاقي شهود، يبقى إيه تضيع الأحكام؟ لا، هاتوا الأمثل فالأمثل. يعني الناس اللي جايين يشهدوا كلهم وحشين ما فيش فيهم عدل واحد، طيب أحسنهم مين؟ فلان، اقبلوا شهادته. الله أكبر، زي اللي انت بتقول لك احسن الوحشين، احسن ايه الوحشين، من باب ارتكاب أخف الضررين، فنبدأ نترخص بقى. يبقى مش شرط لما يجي حد يشهد يكون عدل عدل. هنجيبه منين ده؟ منين هنجيبه العدل ده؟ ها؟ فصعب قوي. ده العلماء السلف كانوا بيعتبروا من خوارم المروءة انك تاكل في الطريق. طب كله بياكل في الطريق، يبقى مش هنقبل شهادة حد. ايه رأيك؟ يعني كان اللي ياكل في الطريق لا يقبلون شهاداته، لكن دلوقتي نقبل ولا لا؟ نقبل غصب عننا، وإلا مش هنلاقي. مثلا كان عندهم من خوارم المروءة غطاء الرأس، إنك تمشي برأسك لا تقبل لك شهادة. يا رب سلم. طيب ده كل الناس ماشية برأسها، يبقى مش هنقبل شهادة حد ولا إيه؟ يقول لك لا لا. فنبدأ نترخص بقى، نبدأ إيه؟ نترخص. دلوقتي بيصلوا أئمة ودماغهم عريانة ولا إيه؟ صح؟ عند السلف الصالح ممنوع ده، يدخل إمام من وراثه عريانة؟ ده مشكلة. إذا كان لا يقبل له شهادة يبقى يقدموا إمام؟ أبدا. لازم العمامة والقلنصوة ولازم الغطرة وشغلانة. دلوقتي بقى عادي يخش براسه عادي. هي الصلاة على كل حال صحيحة، لكن دي بنسميها إيه؟ كانوا بيعتبروها خوارم المروءة، خلاص تتنافى مع الكمال. واضح؟ طب لو شافونا ببناطيلنا بقى والكوستيم بتاعنا ده ينكروا نفسهم. ماشي؟ لو شافوا الواد اللي لابس بنطلون جيمس محزق ده وهو بيركع يعمل موسيقى ويتقطع البنطلون. صلي. ولا يجي يسجد كل اللي ورا يبان. ده 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 في ايه؟ تبقى مشكلة. صح؟ فبدأ الفقهاء يترخصون. خلاص في وقت خراب الذمم وضياع بعض الأخلاق، فنبدأ نأخذ الأحسن فالأحسن، الأمثل فالأمثل، ونترخص في هذا الباب. ليه؟ بسبب تغير الزمان وتغير الأحوال. ماشي؟ تخيل مثلا لو بعث الإمام مالك اليوم ابن أنس وجيش في حالنا ده، جي مشي في مدننا وطرقنا كده، يعرف مالك يمشي؟ والله ما يعرف يمشي في طرق أبدا، ينكر نفسه مالك. طيب لو جاء الشافعي، طيب لو جاء أحمد بن حنبل، لو جاء أبو حنيفة، الله 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 الله، ويشوف أحوال الناس كده ينكر نفسه. طب ماذا لو جاء فينا رسولنا الأمين؟ كان بعض مشايخنا يقول لنا يا أولاد تخيلوا كده، إذا بعث النبي الآن بيننا عليه الصلاة وأزكى التسليم، من منكم مستعد يأخذ معاه النبي للبيت؟ ولا واحد. إزاي أخذ معاه البيت؟ إزاي؟ وشوف بيتي وشوف اللي فيه والمخالفات. يا رب سلم. طب لماذا جعلنا ربنا أهون الناظرين إلينا، يرانا ويسمعنا ويعلم أحوالنا؟ مش دي مشكلة كبيرة؟ إذا خلونا حاربناه وبارزناه بالعصيان. يا رب سلم. كيف نلقاه إذا سألنا؟ هل أعددنا للسؤال جوابا؟ وهل أعددنا للجواب صوابا؟ قضية خطيرة جدا. وعليكم السلام. قضية تحتاج لخشية، تحتاج لمراقبة، تحتاج لمعرفة بالله رب العالمين. إذن عندما تتغير الأحوال يضطر الفقهاء والعلماء في الترخص في بعض الفتاوى لتغير الحال وتغير الزمان والمكان. كم بقي على النداء؟ تسعة جاي. سبعود مش تسعود. الحمد لله. صافي صافي الحمد لله. ناخد آخر مثال لأن الباب يطول،
والآن نرجئ ونواصل في الدرس القادم إن قدر بقاء. المثال الخامس، لما رأى أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه ما عليه الناس من فساد الأخلاق، ده في زمن عثمان، إما لو شاف زماننا وشاف أحوالنا، أمر بالتقاط ضالة الإبل وبيعها وحفظ ثمنها لصاحبها، كما روى ذلك الإمام مالك في موطئه. النبي كان نهى عن التقاط لقطة الإبل، ممنوع، سيبها، لأن ده كان زمن نبوة، زمن صحابة، هتفضل البعير ماشي براحته لغاية ما صاحبه يلاقيه، لكن ممنوع حد ياخده خلاص. طب لما جه زمن عثمان، فتوحات إسلامية وأعاجم وفرس وكذا، دخلوا الإسلام وأناس انحرفوا عن الجدة وعن الأخلاق، وكان في مشاكل تمرد في بعض، فعثمان آمر أي لقطة للإبل هاتوها وبيعوها وهاتوا الثمن نحفظه لما يظهر صاحبها نديله إيه ثمنها حتى لا تسلب وتسرق وتضيع. يبقى الفتوى اتغيرت ليه رغم إنها بسبب تغير أحوال الناس وتغير أخلاق الناس، فمن هنا تغيرت الفتوى. ومين اللي أفتى بده؟ عثمان. ومن عثمان؟ خليفة راشد. والنبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. والخلفاء الراشدين هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن ابن علي رضي الله عن الجميع. فهديهم سنة متبعة، لأنهم لا يخالفون هدي النبي ولا يخرجون عن الجدة أبدا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. إذا من هنا تعلمنا حكم معين، إن الفتوى قد تختلف باختلاف الزمن، باختلاف المكان، باختلاف الحال، باختلاف العرف والعادة. بس أي الفتاوى التي ليس فيها النص الصريح الصحيح القاطع، إنما الفتوى اللي بتنسب لزمن معين أو لمكان معين أو لعرف معين أو لحال معين، فإن تغير هذا الزمن تتغير الفتوى، إن تغير المكان تتغير الفتوى، إن تغير الحال تتغير الفتوى، إن تغيرت العادة تتغير الفتوى. يضبطها من هو مؤهل للفتوى من أهل العلم من الراسخين فيه، وليست لكل أحد. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.